بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. وتوضيح ذلك أن الشروط جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع، بمعنى أقامها، جملة من العلامات والدلائل التي أقامها الشارع ونصبها لكي يحكم بوجوب العبادة أو عدم وجوبها، وبصحتها وعدم صحتها، وبإجزائها وعدم إجزائها. ولذلك انقسمت الشروط إلى شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط إجزاء. فمثلا حينما يقول العلماء: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، الطهارة شرط لصحة الصلاة، إن عدمت فإنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح الصلاة، فيلزم من عدمها عدم الصلاة، وهذه هي حقيقة الشرط. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولذلك قالوا: لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. وعليه فإن المصنف رحمه الله شرع في بيان شرائط الصلاة، سواء كانت شرائط وجوب أو شرائط صحة. وقد يجتمع الشرط الواحد في الشرط الواحد كونه شرط وجوب وشرط صحة، كالعقل، فإنه شرط في إيجاب الصلاة على الإنسان، وشرط في صحة الصلاة منه، فلا تصح الصلاة من مجنون. وعليه فإن هذا الباب سينتظم جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع لكي يحكم الفقيه وطالب العلم والمفتي بوجوب الصلاة على المكلف، ولكي يحكم بصحتها، لأنها إذا وجدت هذه الشروط تقول إن ذمة المكلف قد برئت، وهذا معنى كونها شرط صحة. فإذا استتمت هذه الشروط فإنه يحكم بصحة الصلاة واعتبارها. يقول رحمه الله: باب شروط الصلاة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بشرائط الصلاة. والمناسبة أنه بعد أن فرغ من بيان أحكام الأذان والإقامة، وكل من الأذان والإقامة متعلق بالإعلام بدخول الصلاة، بدخول وقت الصلاة، وبالبداءة بفعلها، ناسب أن يذكر بعد ذلك شروط صحة الصلاة ووجوبها، ومنها الوقت. فالأذان مرتبط بالوقت، وشرط صحة الصلاة ووجوبها الوقت، فناسب أن يذكر باب الشروط بعد باب الأذان والإقامة. نعم.
قال رحمه الله: شروطها قبلها.
شروطها أي شروط الصلاة، قبلها أي قبل فعل الصلاة. فهناك شروط لا بد من وجودها قبل الصلاة لكي نحكم بوجوب الصلاة. مثلا دخول الوقت، فإننا لا نخاطب المكلفين ولا نلزمهم بالقيام إلى الصلاة وفعلها إلا بعد دخول وقتها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فبين أن المكلف لا يخاطب بالصلاة، يعني صلاة الظهر، إلا إذا زالت الشمس. ومن هنا صار شرط الوقت، أو ما يعبر عنه العلماء بدخول وقت الصلاة، معتبرا قبل الصلاة، فإذا وجد هذا الشرط خاطبنا المكلف بفعل الصلاة، فهذا من الشروط، منها ما يكون قبلها ومنها ما يكون قبلها وأثناءها. نعم.
منها الوقت،
منها للتبعيض، الوقت أي دخول وقت الصلاة، يقال وقت الشيء يؤقته تاقيتا إذا حدده، إما إذا كان بزمان فهو تحديد وقت، وإذا كان بمكان فإنه ميقات مكان كمواقيت الحج. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا ميقات مكان، وإذا كان متعلقا بالزمان فهو ميقات زمان. نعم. منها الوقت، الأصل في اشتراط الوقت لصحة الصلاة قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة بعد دخول وقتها، وجمعت هذه الآية خمس صلوات فرضهن الله على المكلفين في كل يوم وليلة، فابتدأ بصلاة الظهر في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهو منتصفه على أحد الأقوال في تفسير الآية الكريمة. وحينئذ جمع قوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم أشار إلى الصلاة الخامسة بقوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية الكريمة أصل عند العلماء في اشتراط الوقت لصحة الصلاة. الوقت أي من شروط صحة الصلاة، أن يدخل من شروط وجوب الصلاة أي حكمنا بوجوب الصلاة أن يدخل وقتها، ومن شروط حكمنا بصحة الصلاة وبراءة ذمة المكلف منها أن يؤديها بعد دخول وقتها. فأصبح شرط الوقت شرط وجوب وشرط صحة، فلا يمكن أن نحكم بصحة صلاة الظهر إذا صلاها المكلف قبل الزوال. فلو أن شخصا صلى صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق قلنا صلاتك باطلة ويلزمك أن تعيد الصلاة، فأصبح لو أن مكلفا مات قبل طلوع الفجر لم تجب عليه صلاة الفجر، فأصبح دخول وقت الفجر علامة على وجوبها على المكلف، ولا تتعلق ذمته بفعلها إلا بعد دخول هذا الوقت وحصول القدر الذي يمكنه أن يؤديها فيه. يقول رحمه الله: الوقت. نعم.
والطهارة من الحدث والنجس.
والطهارة من الحدث والنجس، ما يسميه العلماء بطهارة الحدث والخبث، وإذا أردت أن تجمع تقول الطهارة. إذا قلت شرط الطهارة، الطهارة شرط لصحة الصلاة وهو من شرائط الصحة وليس من شرائط الوجوب، فهذا يطالب المكلف بتحصيله، يطالب المكلف بتحصيله كستر العورة. وأما بالنسبة للوقت فليس للمكلف فيه دخل، إذ لا يمكن للمكلف أن يزيل الشمس، وليس بيد المكلف أن يجعل الشمس تغرب، وهكذا في بقية مواقيت الصلاة. الطهارة من الحدث تشمل ما تقدم من طهارة الحدث الأصغر وهي الوضوء، وطهارة الحدث الأكبر بالغسل من الجناب، بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا من متطهر من الحدث الأصغر والأكبر، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كما في إحدى الروايات إذا قام إلى الصلاة أن يتطهر، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. وقد قال، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال مفتاح الصلاة الطهور، فدل على أن الصلاة لا يمكن أن تكون بغير طهارة إذا كان في حال القدرة وتيسرها. الطهارة من الحدث بنوعيه، والطهارة من الخبث، هذا نوع الطهارة تشمل النوعين: طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الحدث تقدم معنا بيانها، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. والطهارة من الخبث التي اشترطها الله لصحة الصلاة هي متعلقة ببدن الإنسان وثوبه والمكان الذي يصلي فيه. فيشترط لصحة صلاة المكلف أي لكي نحكم بصحة صلاته أن يكون طاهرا في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، فهو طاهر في نفسه بالبدن، طاهر في الشيء الذي يصلي فيه، وطاهر في الشيء الذي يصلي عليه وهو المكان. أما طهارة البدن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها أن تطهر بدنها من دم الحيض بعد طهرها منه، فدل على وجوب طهارة البدن، طهارة من النجس والخبث، يقولون طهارة النجس وطهارة الخبث. وأما طهارة الثوب فإن الله سبحانه وتعالى أشار إلى لزومها بقوله وثيابك فطهر، هذا أمر بطهارة الثوب، ويشمل كل ملبوس على المصلي سواء كان يلي البشرة أو فوق الذي يلي البشرة. وطهارة المكان الذي يصلي عليه، ودل عليه حديث الأعرابي لما بال في المسجد قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، أريقوا أمر، فأمرهم بتطهير الأرض التي يصلى عليها. فدلت هذه النصوص على أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة البدن، بدن المصلي، وطهارة ثوبه الذي يصلي فيه، وطهارة المكان الذي يصلي عليه. ومن هنا اجتمعت طهارة الخبث ثلاثة أشياء: البدن والثوب والمكان، وكل من طهارة الحدث والخبث قد بيّنه المصنف رحمه الله فيما تقدم من كتاب الطهارة، بيّنا كيف يتوضأ الإنسان، وبيّنا كيف يغتسل من الجنابة، ولذلك لم يفصل المصنف رحمه الله في هذا الشرط وأجمل. وأما طهارة الخبث فقد تقدم معنا أيضا في كتاب الطهارة كيف يزيل الإنسان النجاسة عن بدنه وثوبه والمكان، حينما بيّن لنا ذلك في آداب قضاء الحاجة، فبيّن كيف يتطهر بعد قضائه لحاجته بالاستنجاء والاستجمار، وبيّن كيف يغسل النجاسة أنها تغسل ثلاثا بثلاث غسلات منقية، وبينا أن إذا كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعين النجاسة، إلى غير ذلك مما تقدم من المسائل والأحكام. ومن هنا لا يلاحظ أو لا يستدرك البعض أن المصنف لم يتكلم على شرط الطهارة هنا، لأنه سبق وأن بينه وفصل في أحكامه، وعليه فإن الكلام هنا ينصب على طهارة على شرط الوقت، وأما شرط الطهارة فقد تقدم. نعم.
فوقت الظهر من الزوال.
فوقت الظهر وهي الصلاة الأولى، تسمى الأولى وتسمى الظهر وتسمى الهجير. أما تسميتها بالأولى فلأنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس، فإنه لما عرج به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وفرض الله عليه الصلوات الخمس وأصبح، فلما زالت الشمس أما جاءه جبريل وعلمه الوضوء، ثم أمه عند البيت كما في الأحاديث الصحيحة ومن أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما، فصلى به أول صلاة كانت صلاة الظهر، ومن هنا تسمى الأولى. وفي الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي عن أبي المنهال سيار بن سلام عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه لما سأله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال رضي الله عنه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. يصلي الهجير هي صلاة الظهر، وهو من أسمائها صلاة الهجير التي تدعونها الأولى، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمونها الأولى، الصلاة الأولى، والتابعون أن التابعين أن هذا عرف عند السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين أنها تسمى بالصلاة الأولى، وهذا هو أصح الوجهين، واختاره بعض المحققين من العلماء منهم شيخ الإسلام أن صلاة الظهر هي الأولى، وذهب بعض العلماء أن الأولى هي الفجر لأنها أول صلاة نهارية في اليوم، وأجيب بأنها أولى لما ذكرنا من أن الشرع أنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرض الله عليه الصلوات الخمس. هذه الصلاة تسمى الأولى وتسمى بالهجير، لأنها في وقت الهاجرة من باب تسمية الشيء بزمانه ووقته. وقال بعض العلماء تسمى الهجير لأحد سببين اختلفوا على وجهين، منهم من قال هي من الهجر، اتفقوا أصحاب هذا القول على أن الهجير هنا من الهجر، والهجر أصله الترك، ثم اختلفوا على وجهين. قال بعض العلماء لأن الناس في هذا الوقت يهجرون الأعمال ويرجعون إلى بيوتهم، فسميت هجيرا من هذا الوجه، أنهم يهجرون الأعمال فينامون ويرتاحون ويستجمون لأنها شدة القائلة والحر. وقيل لأن الناس إذا اشتدت عليهم القائلة واشتد الحر لزموا بيوتهم، فلم يمضي أحد لأحد، كأنهم تهاجروا وتقاطعوا. فهذان وجهان في تسمية صلاة الظهر بالهجير. وتسمى بالظهر، وأصل الظهر من الظهور، وظهر الشيء على الشيء إذا غلبه، ومنه قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فقوله ظاهرين أي غالبين. والسبب في هذا أن هذه الصلاة تكون بعد منتصف النهار، ومعناه أن أكثر أننا دخلنا في أكثر النهار، فحينئذ يكون وقت النهار قد غلب، يعني صرنا إلى أغلب النهار، ومن هنا يقال لها صلاة الظهر. وهذه الصلاة صلاة الظهر هي الأولى، وللعلماء مسلكان، منهم من إذا بين مواقيت الصلوات بدأ بالفجر كما ذكرنا، ومنهم من يبدأ بالظهر وهو أقوى تأسيا بالشرع، وكل منهم له وجه. أما الدليل على البداء بالفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أصلي المكتوبة، أي ما هي مواقيت الصلوات المكتوبة، فقال له صلي معنا هذين أي اليومين. قال فصلى اليوم الأول صلاة الفجر، فبدأ بصلاة الفجر فصلاها في أول وقتها، ثم لما كان وكذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم لما كان اليوم الثاني صلى صلاة الفجر في آخر وقتها، حتى إنه لما سلم كأن القائل يقول إن الشمس قد طلعت، ثم صلى الظهر كذلك والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال أين السائل، قال أنا يا رسول الله، قال ما بين هذين وقت، فابتدأ في التعليم بصلاة الفجر. ومن هنا لا حرج على من بدأ بصلاة الظهر تأسيا بأن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أول شيء، ولا بأس أن يبدأ بصلاة الفجر، وإنما هو استئناس بما هو أبلغ. نعم.
من الزوال،
من الزوال من للابتداء، أي تبتدئ صلاة الظهر أو يبدأ وقت صلاة الظهر من الزوال. يلاحظ أن المصنف رحمه الله سيذكر لنا عند بيانه لمواقيت الصلوات الخمس أول الوقت وآخر الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى لما فرض مواقيت الصلوات جعل لها أولا وآخرا، وجعل ما بينهما سؤال يرد، وهو هل الأفضل أن أبدأ في أول الوقت أم أثناء الوقت أم آخر الوقت. فأنت إذا بحثت مواقيت الصلوات تبحث عن أول وقت الصلاة وعن آخر وقت الصلاة، تبحث عن أول وقت الصلاة حتى تخاطب المكلف إذا دخل عليه الوقت فتقول له لزمتك الصلاة، وتبحث عن آخر الوقت لكي تقول إنه أدرك الصلاة، أدرك وقتها أو لم يدرك وقتها، وهكذا إذا طهرت الحائض أو أفاق المجنون من إغماء، وهكذا من الأحكام التي تترتب على إدراك الركعة من آخر وقت الصلاة على التفصيل الذي سنذكره. إذن ستعتني ببيان أول الوقت وتعتني ببيان آخر الوقت، ثم يرد السؤال عن أفضل الوقت لأداء العبادة، فتارة جعل الشرع فعل الصلاة في أول الوقت أفضل، وتارة جعل آخرها تأخيرها أفضل، وتارة وسع. فالمقصود أن في الأحوال التي تتعلق بك في كل مكلف بحسبه كما في الجماعة، المقصود أن المصنف رحمه الله سيعتني عند بيانه لمواقيت الصلوات الخمس بهذين، بداية الوقت ونهاية الوقت. فقال رحمه الله من الزوال، يقال زال الشيء إذا تحرك من مكانه وانتقل، والمراد بقوله الزوال أل في الزوال للعهد، أي الزوال المعهود، والزوال العهد الذهني، والزوال المعهود في ذهن الإنسان إنما هو زوال الشمس، والمراد به تحركها من مكانها بعد وقوفها عند انتصاف النهار في كبد السماء. وتوضيح ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس تجري من المشرق إلى المغرب، فالشمس تجري كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ومن يقول إن الشمس لا تجري فقد كذب الله، فالله سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها، فهذه عقيدة يعتقدها المسلم. وأما مسألة أن الأرض تدور أو ما تدور هذا أمر آخر، لكن لا يقال إن الشمس ثابتة، لأنه خلاف ما نص عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله والشمس تجري، وقال سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، فنسب الحركة إليها، تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فبين أنها لها نسب لها الفعل، وهذا معروف في لسان العرب. وعلى كل حال من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الشمس إذا طلعت تجري من المشرق إلى المغرب، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في الحديث الصحيح: يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش فيقال لها ارجعي، فتصبح طالعة من مشرقها، فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتصبح طالعة من مغربها. أتدري متى ذاك يا أبا ذر؟ حين لا ينفع نفس إيمانها، حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبلها وكسبت في إيمانها خيرا. فالشمس تجري من المشرق إلى المغرب. إذا كانت تجري من المشرق فعند شروق الشمس لو أقمت شاخصا الذي هو العود مثلا يكون ظل الشمس في جهة المغرب، فتبدأ الشمس بالحركة والارتفاع فيتقاصر هذا الظل حتى تصل الشمس إلى منتصف كبد السماء، فإذا انتصفت في كبد السماء وقفت عن الحركة، فإذا بدأت بالحركة يقال زالت، وحينئذ يقال الزوال، أي هذا الوقت الذي تبدأ فيه بالحركة. فإذا انتصفت في كبد السماء وهو منتصف النهار فإنها ساعة تسعر فيها وتسجر فيها أبواب جهنم، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا طلعت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة، حتى إذا انتصفت في كبد، حتى إذا انتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. فهذه الساعة تقف فيها الشمس لحظات، يقال طبعا هذه انتصافها في كبد السماء، ويقال ساعة نصف النهار، ويقال انتصف النهار، هذه ساعة وقوف الشمس. فلما تقف الشمس يقف الظل فلا يتحرك، فإذا بدأت بالزوال بالحركة حينئذ يبدأ يتحرك الظل، وإذا تحرك تحرك بعكس الحركة التي كان عليها عند الطلوع، فيصبح يزداد من جهة المشرق بعد أن كان يتقاصر، بعد أن كان في جهة المغرب، وهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. سبحانه، لا إله إلا هو، من يستطيع؟ هل استطاع أحد واستطاعت الدنيا ومن فيها أن يوقف الشمس عن حركتها لحظة؟ هل استطاعوا أن يوقفوا هذا الظل؟ فهي الساعة التي يقول الله عز وجل للشمس قفي تقف، ويقول لها أطلعي تطلع، ويقول لها اغربي تغرب، وكل في فلك يسبحون. ما يسبحون بالطبيعة ولا بالحياة ولا بالشيء العادي كما يقولون، طبيعة، هذه هي الطبيعة أبدا. أي طبيعة تخلق وترزق؟ أفأفل لهم ولما يدعون ولما يفترون؟ لا يريدون أن يقولون إن الله عز وجل هو خالق الكون. ولذلك قال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وتقف، يقف العالم كله بل الخلائق كلها عاجزة في ملكوت الله عز وجل، ولو أن الله بلغهم مثقال خردلة أن ينقلوها أو يحركوها فما استطاعوا أن يحركوها إلا بأمر الله. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الظل آية، وهو الذي مد الظل. فالإنسان يتفكر ويعتبر، ولا بد من توحيد الله. من نظر في ملكوت الله ازداد إيمانا ومعرفة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إلهي ماذا في السماوات والأرض؟ إن أردت آيات الزمان آيات، وإن أردت آيات المكان آيات، وإن أردت آيات الخلق والتدبير والرزق، خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا. هذا الظل يتقاصر بدقة متناهية، لم يستطع أحد يوما من الأيام أن يستدرك على الله شيئا. ثم ارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. ظل يطول ويقصر ويمشي بدقة بحساب متناهي من ساعة عمرك وأجلك. فإن وقف الظل في ذلك اليوم فإنه يوم لا يعود إليك أبدا، وإن سار سار بأمر الله، وليسيرن مسيرا ينتهي فيه إلى أمر الله، لا يتقدم ولا يتأخر. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، ما أغفلنا عن الله. اللهم بعزتك وجلالك نبهنا من الغفلة وإيقظنا من المنام. إن أسعد الناس من عرف الله وتعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا الظل إذا انتصف النهار وقف. فإذا أردت أن تعرف أنك في نصف النهار، خذ ورقة مثلا أو حتى على الأرض إذا كان الإنسان حديد البصر ويضبط، وأقم شاخصا. فلو أقمت الشاخص وجئت مثلا بورقة بيضاء حتى يتضح عليها الظل، ووضعت خطا على الظل، فإن نقص وضعت خطا، فإن وجدت الظل إلى جهة المغرب تعلم أنك في نصف النهار الأول. فإذا وقف الظل عن الحركة تعلم أن الشمس في كبد السماء، وأنك في نصف النهار، وأنها ساعة منتصف النهار التي يحرم فيها أن تصلى النوافل، سواء كانت من ذوات الأسباب أو غيرها، كما تقدم معنا في بيان هذا القول ودليله. إذا بدأت بالحركة فبدأ الظل يزيد. هو لاحظ الفرق بين أول النهار وآخر النهار، أن أول النهار الظل ينقص، وآخر النهار إذا وضعت أي شيء ونظرت إلى الشخص تجد أن الظل يزداد. فإذا وجدت الظل يزداد فهو آخر النهار، وإذا وجدته ينقص فأنت في أول النهار. إذا بدأت الشمس بالحركة بعد انتصافها في كبد السماء يقال زالت ودلكت ودحضت. كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويقال زالت. كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويقال دلكت. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه كلها تعبيرات بمعنى. فإذا زالت الشمس، إذا تحركت يبدأ الفيء، وهذا ما عبر عنه المصنف بالفيء. ومن الفوائد أنه لا يقال الفيء إلا لظل آخر النهار الذي بعد الزوال، ولا يقال لأول النهار، إنما يقال لآخر النهار. فيقال هلم إلى الفيء، هذا إذا كان في آخر النهار، وهذا على ما اختار بعض أئمة اللغة رحمهم الله. أما الدليل على أن بداية وقت الظهر بالزوال فلقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها زوالها، وهو قول طائفة من أئمة التأويل. ثانيا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت بأنه كان يصلي الظهر بعد زوال عند زوال الشمس، لقوله في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الهجيرة، قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وتدحض بمعنى تزول كما قدمنا. فهذا يدل على أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس، وحكي الإجماع على ذلك. نعم.
إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، أي إلى أن يساوي، هذا آخر وقت إلى النهاية، أي أنه ينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. مساواة فيء الشيء، مساواة الشيء فيئة بعد فيء الزوال. فعندنا الشيء الذي هو العمود والشاخص، هذا العمود الشاخص له فيئان. الفيئ الأول ما يسمى فيئ الزوال. فيئ الزوال هو الظل الذي وقفت عليه الشمس، فحينما ينتصف النهار قلنا إن الظل يتقاصر، فقد يقف على قدم وعلى قدمين وعلى ثلاثة أقدام في المتر في القامة الكاملة على حسب الصيف والشتاء وقرب الشمس من خط الاستواء وبعدها عنه. فإذا وقف على قدم فحينئذ تحسب من بعد هذا القدم طول الشاخص. فإذا حينما يقال لك ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، بشرط أن تضيف إليها الظل الذي وقفت عليه الشمس عند انتصاف النهار. فالشاخص هذا له ظل في الأساس يقف عليه إذا انتصف النهار. فإذا أردت أن ترى تعلم انتهاء وقت الظهر فتحسب طول الشاخص من بعد الظل أو الفيء الذي وقف عليه الذي وقفت عليه الشمس في منتصف النهار بعد فيئه في منتصف النهار. نعم.
وتعجيلها
والأصل في هذا الذي هو آخر وقت الظهر ما ثبت أيضا في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر به في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، صلى به عليه الصلاة والسلام، فهو نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. وهذا ثابت في حديث إمامة جبريل وثابت في حديث الصلاتين لما صلى عليه الصلاة والسلام في اليومين حين صار ظل كل شيء مثله، فهذا يدل على أن نهاية وقت الظهر تكون حين يصير ظل كل شيء مثله. نعم.
وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر.
بعد أن بين بداية وقت الظهر ونهاية وقت الظهر يرد السؤال هل الأفضل أن أصلي صلاة الظهر في أول وقتها أو آخرها؟ فبين رحمه الله أن الأفضل تعجيل صلاة الظهر، وهذا أصل عام. تقول القاعدة العامة في الصلوات أن الأفضل تعجيلها في أول وقتها، وذلك لعدة أدلة عامة وخاصة. ما الأدلة العامة؟ فقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة والمسابقة ممدوحة شرعا، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فأثنى الله على المبادرين بالخير، وأعظم الخير ما فرض الله على العبد. ولأنه إذا أدى الصلاة في أول وقتها برئت ذمته منها، وهذا أوجب لخلاصه وأتقى لربه، وما تقرب العبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترض عليه. فإذا صلى في أول الوقت فهذا مبادرة بالخير، والمبادرة بالخير محمودة للأدلة، هذه الأدلة العامة. أما الأدلة الخاصة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر في أول وقتها، وهذا يدل على أن الأفضل صلاتها في أول وقتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، فدل على أن فعل الصلاة في أول وقتها أفضل، ويدخل في ذلك صلاة الظهر. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فقوله إذا اشتد الحر فأبردوا هذه حالة خاصة في حال شدة الحر. مفهومه إذا لم يشتد الحر فصلوا الصلاة في أول وقتها ولا تبردوها، يعني لا تبردوا ولا تؤخروها عن أول وقتها، لأنه أمر بالإبراد في حالة خاصة، فدل على أن الأصل المبادرة وعدم الإبراد. هذه كلها تدل، هذه الأدلة الصحيحة كلها تدل على أن الأفضل في صلاة الظهر أن تؤدى في أول وقتها وفعلها. نعم.
وتعجيلها أفضل.
وتعجيلها إذا قيل تعجيل الصلاة يعني إيقاعها في أول الوقت، والتعجيل إما أن يكون جماعة أو فرادة. جماعة مثل الإمام في المسجد يحرص على أن يصلي صلاة الظهر في أول وقتها، وفرادة مثل المرأة إذا كانت في بيتها لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، فإذا أذن أذان الظهر تبادر مباشرة وتصلي راتبة الظهر القبلية ثم تصلي الظهر مباشرة، هذا أفضل، ولا تنتظر الإقامة في مسجد الجماعة، بل الأفضل لها أن تصلي بعد سماع الأذان مباشرة. إذا قلنا الأفضل أول الوقت المريض والمرأة ومن لا تجب عليه الجماعة يصلي بعد الأذان مباشرة، هذا أفضل وأعظم أجرا وأتقى لله عز وجل لما ذكرنا. نعم.
إلا في شدة حر.
إلا استثناء، أي لا تعجل في شدة حر، وشدة الحر في الصيف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الزمان منقسما إلى هذه الفصول الأربعة، ومنها فصل الصيف، وفصل الصيف تشتد فيه الحرارة ويشتد فيه لهيب الشمس، وفي هذا الوقت يكون الحر على أشد ما يكون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم، أن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا انظروا كيف هذه الأمة مرحومة معلمة من قرون قديمة، يعني أكثر من 10 قرون، والمسلم يعلم أن شدة الحر من فيح جهنم. حتى أمور الكون وما يحصل من العوارض يقول نحن الآن تقدمنا وعلمنا، فكيف بالأمور التي ينبئك عنها العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ إذا كان الناس يكتشفون أشياء بسيطة الآن بالنسبة لما علم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا الحر الذي نجده من فيح جهنم. ثم بين السبب كما في الصحيح: اشتكت النار إلى ربها وما أدراهم عن النار، وما أدرانا عن النار لولا أن الله علمنا، ولولا أن الإنسان مسلم كان يعيش مثل أكرمكم الله الدابة إذا كان ما عنده دين ولا عنده هائم على وجهه، أو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. انظر كيف الله يعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت خبر، ولكنه خبر موثق وصحيح، وليس فيه دجل ولا خلط ولا ضرب في الأوهام منذ 70,000,000,000 سنة، وخراميط ما تنتهي، يدخلون في الملايين التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. لكن هنا يقول: اشتكت النار إلى ربها. الله أعلم متى اشتكت وكيف اشتكت، والنار مع قوتها تشتكي إلى ربها، لأنه هو الذي يدبرها وهو الذي يأمرها وينهاها. قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بزفرتين، فذلك أشد ما تجدون من الصيف وأشد ما تجدون من الزمهرير. يقولون كيف الزمهرير البرد، يعني أن النار يعني نفحتين أذن لها بزفرتين تزفرهما، وبهاتين الزفرتين بقدرة الله عز وجل يكون شدة الحر وشدة البر. كيف؟ هذا علمه عند علام الغيوب. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولما غاب عن الخلق أكثر مما اطلعوا عليه، ولم يطلعوا إلا ليعلموا أنهم لا يعلمون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما اشتكت أذن لها بهذه الزفرة، فهذه الزفرة شدة الحر، قال عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم. فاختلف العلماء حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة لشدة الحر لكونها من فيح جهنم، هل هذا خاص بالجماعات أم هو شامل للفرد والجماعة؟ فإما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أئمة المساجد أن يبردوا بالصلاة تخفيفا على المصلين، لأنه ليس في القديم ليس كزماننا يخرجون من بيوتهم تحت وهيج الشمس، لا سيارات ولا مظلات، فهذه فيها مشقة عظيمة، وخاصة في الحجاز ومواطن تنزيل في الجزيرة هذه صعبة، الشمس فيها تكون شديدة. فهل هذا الحكم توسع من الله ورحمة من أجل أن شهود الجماعة فيه ضرر على المكلفين؟ إذا قلت بهذا المعنى فمعناه أن المنفرد لا يشمله الحكم، وأنه يصلي الصلاة في أول الوقت لأنه لا يجد ضررا في خروجه إلى الجماعة، وهكذا إذا كان مريضا فيكون الأفضل فيهم أن يصلوا في أول الوقت. هذا وجه. الوجه الثاني أن الوقت نفسه استحب التأخير الصلاة لأنه قريب من فيح جهنم، وهو قريب من منتصف النهار، الساعة التي تسجر فيها النار، ولذلك نهي عن الصلاة فيها. فيقوى هذا الوجه الثاني، وهو الذي يترجح في نظري والعلم عند الله، أنه للوقت نفسه، وحينئذ يشمل الجماعة ويشمل الفرد، فالأفضل فيهم جميعا أن يؤخروا الصلاة. ما الذي يدل على رجحان هذا القول؟ ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر وأراد بلال أن يقيم قال أبرد، فما زال يبرد حتى رأوا للتلال فيئا. فهذا من المعلوم أن الصحابة معه في نفس الركب، فليس هناك صعوبة في التنقل، فلما أمره بالإبراد أبرد أبرد دل على أن الأمر متعلق بالوقت وليس بحصول الضرر على المكلفين بالسعي إلى الصلاة.
نعم. ولو صلى وحده،
ولو إشارة إلى الخلاف لما ذكرنا، ولو صلى وحده، فإن قلت إن العلة هي الوقت، العلة هي الوقت، أن الوقت لا يصلح، تسير على ما سار عليه المصنف رحمه الله، وهو الراجح أنه يشمل الجماعة والأفراد، وأن الحكم متعلق بالوقت نفسه. وإن قلت إنه متعلق بالضرر والمشقة بالخروج إلى الجماعة والصلاة مع الجماعة، صار متعلقا بالجماعة وليس شاملا للأفراد، فيستثنى الفرد. فقال ولو صلى وحده، وهذا أقوى. نعم.
أو مع غيم لمن يصلي جماعة،
أو مع غيره من يصلي جماعة. نعم.
ويليه وقت العصر،
كل هؤلاء يستحب لهم في شدة الصيف الإبراد بالصلاة وعدم تعجيلها، هذا الاستحباب. لكن لو أنهم صلوا في أول الوقت فالصلاة صحيحة بإجماع، الخلاف فقط في الأفضلية، خلاف في الأفضلية وليس في الوجوب واللزوم والصحة وعدمها. نعم.
ويليه وقت العصر،
ويليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر، وهي الصلاة الثانية بعد العصر، بعد الظهر. يليه أي يلي الظهر وقت العصر، أو يلي وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر. والعصر من قولهم عصر الشيء، لأنه إذا عصر الشيء لم يبق منه إلا القليل، أنت إذا عصرت الفاكهة لم يبق منها إلا القليل، سمي العصر عصرا لأن النهار لم يبق منه إلا القليل، كأنه اعتصر. والعصر يطلق على هذا الوقت من اليوم، ويطلق بمعنى أعم، وهو إطلاقه بمعنى الدهر، وحمل عليه قوله تعالى والعصر، قالوا إن الله أقسم بالدنيا كلها، لأن العصر المراد به الزمان يوما وليلة، لأن الزمان إما يوم أو ليل، إما نهار أو ليل. ولذلك قال الشاعر ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمم. فالعصر يطلق بمعنى الدهر، وحمل عليه قوله تعالى والعصر أن الله أقسم بالدنيا كلها وبالدهر كله، ويطلق بالمعنى الخاص هذا، وهو الوقت الذي يكون في آخر اليوم. والأشبه أن العصر في الربع الأخير من اليوم، والظهر في الربع قبل الأخير، لأن النهار أربعة أرباع، نصفه الأول إلى الزوال فيه ربعان، ونصفه الثاني إلى غروب الشمس فيه ربعان أيضا، فتكون صلاة الظهر في الربع الأول، وصلاة العصر أكثرها إن لم يكن كلها في الربع الثاني. ولذلك شبهت الأمم بهذا، قال صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم في من كان قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها إلى صلاة العصر فأعطوا قيراطا قيراطا، أعطينا القرآن فعملنا به إلى غروب الشمس، أعطينا قيراطين قيراطين الحديث. فقسم إلى نصف النهار وهم أهل التوراة اليهود، وإلى العصر الظهر والعصر. العصر صلاة العصر يبدأ وقتها بانتهاء وقت صلاة الظهر، وقيل أن هناك اشتراك ما بين الظهر والعصر بقدر الفعل، من حين يصير. نعم.
ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال.
وقت العصر، العصر هي الصلاة الوسطى في أصح قولي العلماء، وهذا هو قول علي ابن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بن كعب وعائشة وأم سلمة وحفصة رضي الله عن الجميع وأرضاهم، ومنهم معهم سمرة بن جندب رضي الله عن الجميع وأرضاهم. هؤلاء كلهم يقولون إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا القول هو أرجح الأقوال في هذه المسألة لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق يدعو على المشركين: ملأ الله قبورهم، وفي بعض الروايات حشى الله قبورهم، وفي بعضها ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقوله كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا نص صريح يدل على أن الصلاة الوسطى هي العصر، ودعا عليهم بهذه الدعوة لعظم شأن هذه الصلاة. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله أو وتر أهله، فهذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة، وهي صلاة وسطى لأنها تقع بين صلاة نهارية وليلية، نهارية الظهر وليلية المغرب، وتقع بين نهاريتين وليليتين، نهاريتان وهما الظهر والفجر، وليليتان المغرب والعشاء، وهي الصلاة الوسطى في أصح قول العلماء، لأن هذه المسألة فيها قرابة أقوال كثيرة جدا، والصحيح والأقوى ما ذكرنا أن صلاة العصر هي الوسطى وأفضل الصلوات، والدليل على فضلها أن الله تعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وعطف الخاص على العام يدل على مزية الخاص عن العام، كقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، فلما كان الروح وهو جبريل أفضل الملائكة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة لظهور النصوص في الكتاب والسنة على فضله عليهم، عطف بالخاص قوله والروح. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، ولذلك في معتقد أهل السنة والجماعة تفضيل على غيرهم لدلالة الشرع على ذلك بعطف الخاص على العام، وهنا عطفت صلاة العصر على الصلوات فدل على فضل الصلاة الوسطى على فضل صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. يبدأ وقت صلاة العصر كما ذكرنا حين يصير ظل كل شيء مثله، وينتهي على خلاف. طبعا صلاة العصر هناك وقت اختيار وهناك وقت ضرورة، وهذا ما الدليل على تقسيم وقت هذه الصلاة إلى اختيار وضرورة؟ أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافقين في صلاة العصر، يجلس أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا، حديث أنس الصحيح عنه رضي الله عنه. تلك صلاة المنافقين، هذا سياق ذم، والذم لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فبين أنه يصلي حين تصير الشمس بين قرني شيطان، فلما ذكر أنه يصلي أربعا لأنها تصير بين قرني شيطان عند الطلوع وتصير بين قرني شيطان عند الغروب، ومسألة أن تصير بين قرني شيطان هذا له سبب، وهو أن عبدة الشمس، اختلف العلماء في تفسيره، قال بعض العلماء المراد بكونها بين قرني شيطان أن عبدة الشمس يعبدونها إذا أشرقت وإذا غربت وإذا انتصفت في كبد السماء، فإذا أشرقت سجدوا لها، ولذلك نهينا عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، ونهينا عن الصلاة بعد الصبح إلى طلوع الشمس حتى لا نشابه عبدة الأوثان، وهذا من سد الذرائع، من أدلة عند علماء على سد الذريعة. فلما كانوا يعبدونها يسجدون لها قال صلى الله عليه وسلم: فيسجد لها حينئذ، والشيطان يأتي بينهم وبين الشمس، لأن الشمس كما أخبر الله تعالى: يعبدون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فبين أنهم يعبدون الشيطان وأن الشمس ليست راضية بهذا ولا قابل ولا داعية إلى الشرك بالله عز وجل، وهي تتبرأ ممن عبدها. ولذلك إذا صارت على الغروب يأتي الشيطان بينهم وبين الشمس، وللشيطان قرنان كما ثبت بهذا الحديث، بين قرني شيطان فله قرنان، فإذا سجدوا يكونون ساجدين للشيطان وليسوا بساجدين للشمس حقيقة، وإنما سجدوا للشيطان الذي يأمرهم بعبادة غير الله عز وجل ويزين لهم ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجلس أحدهم، أي فلا يصلي الصلاة في أول وقتها، حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قلنا تكون إما في الطلوع وإما في الغروب. فلما قال قام فنقر أربعا، علمنا أنه يعني صلاة العصر لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. فلما قال حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان دل على أن الشمس لم تغرب بعد، ومن هنا فهمنا أن في وقت العصر وقتا ممنوعا من الإنسان أن يصلي فيه إلا أن يكون مضطرا. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام حينما قسم وقت العصر إلى هذين الوقتين، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه في صفة مواقيت الصلاة، قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وجبريل حينما والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما صلى بالصلاتين، كل هذا يدل على أن العصر فيها وقت اختياري ووقت اضطراري، فالاختيار أن يصلي إلى اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس بدأ وقت الضرورة. وقت الضرورة هذا لأهل الأعذار كالنائم يستيقظ والمجنون يفيق والمرأة الحائض تطهر من نفاسها والكافر يسلم، فنقول له صلي، لكن وقت صلاة ضرورة والناس يتذكر الصلاة فيصلي في هذا الوقت. إذن للعصر وقت اختيار، نقول له صلي صلاة العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله ما لم تصفر الشمس، وإذا صفرت الشمس يبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ومن هنا قسمت العصر إلى وقت اختياري ووقت اضطراري. فلا يصلي في وقت الضرورة إلا إذا كان معذورا، ولا يؤخر إلى وقت الضرورة إلا إذا كان معذورا لورود السنة بذم ذلك. ومن هنا انقسم وقتها إلى هذين الوقتين. وكان صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أنه يصلي العصر في أول وقتها، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه نظلة بن عبيد قال: ويصلي العصر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، يعني أهله، في أقصى المدينة والشمس حية، فمعنى ذلك أنه أوقعها في أول وقتها. ما معنى الشمس حية واصفرار الشمس؟ الشمس تكون في وهيجها إذا كانت في ذروة النهار وهو حال انتصافه في كبد السماء، من طلوع الشمس إلى انتصاف النهار تتوهج الشمس تزداد لهيبة، ثم من منتصف النهار تبدأ تنكسر، وهذا كله سنة من الله سبحانه وتعالى، يعلم الله بها الجاهلين ويوقظ بها الغافلين ويوقظ بها النائمين وينبه بها الغافلين، وتبارك الله رب العالمين. أن كل شيء مهما علا أنه سينزل، ومهما قوي أنه سيضعف، وأمور الدنيا كلها تذكر هذا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى ليعلم كل أحد أنه ضعيف بأمر الله قوي بأمر الله، وأن أمر الله سيأتي. فتجد الشمس في ذروة أوجها وهي تحرق الأشياء ثم تنكسر إلى درجة أنك تنظر إليها بعينك وتستطيع أن تتبين قرصها، ولو كانت في منتصف النهار لا تستطيع أن تتبين قرصها إلا بألم في عينك أو ضرا يعود عليك من شعاعها وقوة لهيبها. فهذا كل عبر من الله سبحانه وتعالى يبين، وكلها ترجع إلى شيء واحد، أن هذه الأشياء لم تخلق نفسها ولم يخلقها غير الله جل جلاله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. اللهم اجعلنا من الموقنين. فإذا انكسرت الشمس، انكسارها العرب تعبر بتعبيرات راجعة إلى ما تبصره وتراه، ومنها قولهم اصفرار الشمس واحمرار الشمس لأنها تحمر وتغيب بعد احمرارها، طلوعها صفراء مشرقة غروبها حمراء كالترسي، فهي تنكسر ينكسر شعاعها. في مرحلة من مراحل الانكسار تصفر، بداية الانكسار حتى تصير حمراء. الاصفرار هذا معروف وخاصة في الصيف يتبين أكثر، ترى الشمس اصفرت وعندها ينكسر حتى لو نظرت إليها شعاعها لا يؤثر فيك، وما بين منتصف النهار إلى اصفرارها هذا وقت صلاة الظهر كما ذكرنا والعصر، فينتهي الوقت الاختياري للعصر إلى اصفرار الشمس لحديث عبد الله رضي الله عنه، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ثم بعد الاصفرار يبدأ وقت الاضطرار إلى مغيب الشمس. نعم.
والضرورة إلى غروبها،
ووقت الضرورة إلى غروبها، بيّن المصنف أن وقت العصر ينتهي حين يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا لحديث إمامة جبريل، وهو أحد القولين عند العلماء رحمهم الله. والقول الثاني أن وقت العصر ينتهي بالاصفرار وهو أرجح، لأن حديث عبد الله رضي الله عنه في المدينة متأخر، وحديث إمام جبريل بمكة وهو متقدم، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، فوسع في وقت صلاة العصر، لأنه إذا قلت إلى الاصفرار هذا أطول من قولك إلى مثليه، لأن الاصفرار في الوقت أطول. نعم.
ويسن تعجيلها،
ويسن في صلاة العصر تعجيلها لما ذكرنا، أنه كان قال يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال بعض أئمة العلم في شرحه في شروح الأحاديث إنهم حزروا ذلك بأربعة أميال إلى خمسة أميال، وهو كبعد بني قريظة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رحله كان يعني يمشي أربعة أميال إلى خمسة أميال، وهذه مسافة ليست بالهينة، لأنه في هذه الحالة يقارب أكثر من ستة كيلو متر إلى سبعة كيلو متر يمشيها على قدمه، ولم ينتهي وقت العصر، وهذا يدل على أن وقتها طويل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت، لأنه لا يتأتى هذا إلا إذا كان صلاها عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، لأنه لو صلاها بعد مضي أول الوقت لا يصل إلى رحله والشمس حية، بل يصل والشمس قد انطفأ نورها ودنت للغروب. نعم.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة،
ويليه أي يلي وقت العصر وقت المغرب، يليه أنه إذا كان قال لك وقت الضرورة إلى غروب الشمس، معناه أن لما قال وقت المغرب يليه يلي العصر، معناه أنه يبدأ من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة. وقت المغرب بدايته بغروب الشمس بإجماع العلماء رحمهم الله، ولا يشترط ذهاب الحمرة التي بعد المغيب خلافا لبعض الفقهاء رحمهم الله، وأنه إذا سقط قرص الشمس وتوارت بالحجاب فإنه حينئذ يبدأ وقت المغرب، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا وجبت، وقوله هذا في الصحيحين، قوله إذا وجبت أي سقطت، أي سقط قرص الشمس وتوارت عن الأنظار، كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت واستقرت على الأرض، وجب الحائط إذا سقط، فلما قالوا وجبت الشمس يعني غربت وسقط قرصها فلم يرى وتوارى عن الأنظار، فهذا أول وقت المغرب بإجماع العلماء رحمه الله، وإلى ذهاب إلى
مغيب الحمرة،
إلى مغيب الحمرة أو ذهاب الحمرة. الحمرة المراد بها الشفق، والشفق شفقان، الشفق الأحمر والشفق الأبيض، والأول الأحمر، وإذا غاب الأحمر يأتي بعد ذهاب الشفق الأحمر بياض في السماء، ويأخذ ما بين 3 درجات إلى درجتين فلكيتين، درجتين فلكيتين فلكية، الدرجة يقال أنها 3 دقائق، بعضهم يقول 4 دقائق، معناه إلى 12 دقيقة تقريبا ما بين الشفق الأول والشفق مغيب الشفق الثاني الذي هو الأبيض. العلماء اختلفوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين نهاية وقت المغرب قال: والمغرب ما لم يغب الشفق، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فلما قال ما لم يغب الشفق، قال بعض العلماء المراد بالشفق الشفق الأحمر، وهذا مذهب الجمهور، وقال به بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره وقال بعض العلماء الشفق والشفق الأبيض كما هو مذهب الحنفية رحمهم الله. والصحيح أن الشفق والشفق الأحمر، لأن العرب إذا أطلقت الشفق فمرادها الشفق الأحمر، ويدل على ذلك قول الشاعر: رميتها بنظرة من ذي علق، قد أثرت في خدها لون الشفق. رميتها بنظرة من ذي علق، تعلق يعني محب وعاشق، قد أثرت في خدها، لأنها خجلت لما رأت نظرتي إليها حتى احمر خدها، وقال قد أثرت في خدها لون الشفق، فأطلق الشفق، ولون الشفق معناه أن حمرت خدها من الحياء والخجل. فهذا يدل على أن العرب إذا أطلقت الشفق فمرادها الشفق الأحمر. وهناك أيضا مسلك ثاني أصولي، وهو هل العبرة في المسميات بأولها أو بآخرها؟ إن قلنا بأولها فقوله عليه الصلاة والسلام ما لم يغب الشفق، فإن أول الشفق الشفق الأحمر، وهذا هو أصح القولين. والعلم عند الله أن العبرة بمغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر يغيب إلى حدود ساعة، ويختلف في الصيف والشتاء، ثم يبقى الربع ساعة الذي هو محل الخلاف في الشفق الأبيض. ولذلك كثيرا ما يحتاطون ويكون أذان العشاء بعد غروب الشمس بساعة ونص، لأنه بالإجماع قد دخل وقت العشاء. وأشبه بهذا أنه لو كانت امرأة مثلا عندها عذر وتريد أن تنام، أو مريض ويريد أن ينام مبكر، فلو صلى قبل أذان العشاء ب10 دقائق صحت صلاته، لأنه قد غاب الشفق الأحمر قطعا. فالشاهد من هذا أن الشفق الشفق الأحمر، وهو نهاية وقت المغرب. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سمي المغرب مغربا، سميت هذه الصلاة بوقتها لأنها تكون عند غروب، أي بعد غروب الشمس. نعم.
ويسن تعجيلها،
ويسن تعجيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد غروب الشمس مباشرة. نعم.
إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمة.
تعجيل الصلاة هنا ليس كما يقول البعض أنه يحرم أن يتنفل بين الأذان والإقامة، وأن وقتها بقدر ما تفعل، هذه كلها أقوال ضعيفة. بعض العلماء يقولن وقتها بقدر 5 ركعات، ما مرادهم بخمس ركعات، 3 للمغرب و2 ركعتان سنة المغرب البعدية، وهذا من أضعف الأقوال، وموجود عند الشافعية رحمه الله غيرهم. الصحيح أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق، وهو الذي دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا أذن المغرب لا يبادر مباشرة بالإقامة كما يفعل في بعض المناطق، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل ما بين الأذان والإقامة في المغرب بقدر ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه، وهذا قدر صلاة الركعتين، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب 2 ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة أو الثانية لمن شاء. قال أنس: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إنه لو دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت. هذا يدل على أن ما ذكره بعض العلماء من كراهية الصلاة بين الأذان والإقامة ضعيف، وأن السنة أنه يتنفل بين الأذان والإقامة لأنه وقت مرغب للصلاة فيه وليس لها راتبة قبلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بأطول الطوال، وهي سورة الأعراف كما في الحديث الصحيح. ولذلك أنكرت أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت القارئ يقرأ إنا أعطيناك الكوثر في صلاة المغرب، وأن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لما سمعت الإمام يقرأ والمرسلات عرفا قالت: ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها آخر سورة قرأها صلى الله عليه وسلم، يعني آخر مغرب صلاه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قرأ فيه هذه السورة. فهذا يدل على أن لها وقت، والسنة المبادرة بوقتها وصلاتها في أول الوقت. نعم.
إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمة.
إلا ليلة جمع، الاستثناء هنا عن التعجيل، أي أن وأداؤها في وقتها، فالسنة أن يصليها في وقتها. لكن إذا كان ليلة جمع، ليلة النحر يقال لها ليلة مزدلفة وليلة جمع وليلة النحر، هذه الليلة تكون بعد إفاضة الناس من عرفات، فإذا أفاضوا من عرفات فإن السنة ألا يصلوا صلاة المغرب في عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان رديفه أسامة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لما غابت الشمس وسقط قرصها وذهبت الحمرة دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، فقال له أسامة رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن السنة ليلة جمع أن تؤخر صلاة المغرب فتصلى مع العشاء جمع تأخير إن وصل في وقت العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في عرفات، وهذا يدل على أن الأفضل تأخيرها. والجمع هنا جمع نسك وليس من أجل السفر، ومن هنا قال رحمه الله: إلا ليلة جمع
لمن قصدها محرمة.
لمن قصدها، قصد مزدلفة، قصدها الضمير عائد إلى جمع، وهذا أحد أسماء مزدلفة، يقال لها مزدلفة ويقال له المشعر الحرام ويقال له جمع، هذه من أسمائه. إلا لمن قصدها، يعني قصد مزدلفة وقصد جمعا. إلا لمن قصدها وهو جملة حالية، وهو محرم، معناه أنه على النسك. ومفهوم هذا أنه لو كان تاجرا وبائعا أو سائق سيارة يسوق السيارات بالحجاج فإنه لا يشمله الرخصة لأنه ليس بمحرم، وإنما يصلي الصلاة في وقتها، فإذا أذن المغرب يصلي في عرفات. وأما بالنسبة للحاج فالسنة أن يؤخر الصلاة حتى يقدم على مزدلفة، ولو أنه كما يحصل الآن بسرعة السيارات والوسائل والحمد لله وصل في وقت المغرب، فمذهب بعض العلماء وهذا هو الأقوى أنه يصلي عند وصوله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة أمامك، فجعلها متعلقة بالمكان ولم يجعلها متعلقة بالزمان، أنه يجمع جمعا للزمان، وإنما قال: الصلاة أمامك، أي صلي صلاتنا هذه الليلة ستكون عند وصولنا إلى جمع. ولذلك لو وصلها حتى ولو كان متأخرا من العشاء يصليها بجمع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فقال: يصليها، أي يصلي المغرب مع العشاء ولو وصل الفجر. يقولون إن الإمام أبو حنيفة ما يتمسك بالسنة على شاهة الوجوه رحمه الله برحمته الواسع، إنما كان رحمه الله الأحاديث عنده قليلة والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعراق كثيرا، فكان يتنحى ولم يكن عنده علم بالتمييز في أسانيد الأحاديث الصحيحة، فكان يأخذ بالنظر لأنه يعوزه النص، أما أنه يترك السنة وهي بينة له فهذا لا يوصف الإنسان بأنه إمام. لو كان يفعل هذا أعوذ بالله، هذا أمر نسأل الله السلامة والعافية لا يفعله عامة المسلمين فضلا عن عالم وإمام من أئمة المسلمين وشيخ الإسلام يسميه إماما علما، قال رفع الملام عن الأئمة الأعلام منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فالشاهد من هذا أنه من شدة تمسكه بهذه السنة قال لا يصلي المغرب إلا إذا وصل مزدلفة ولو وصل متأخرا، وذهب الجمهور إلى أنه إذا خشي الوقت ينزل ويصلي، لأن الصلاة أمامك هنا ليست موجبة للاستثناء من الأصول العامة الدالة على صلاة الصلاة في وقتها. فالمقصود من هذا أنها تؤخر ليجمع، والجمع هنا جمع نسك وليس جمع سفر، والدليل على أنه جمع نسك أنه فعله في عرفة وليلة جمع ولم يفعله في منى، وهذا يدل على أنه فعله بعرفة جمع تقديم من أجل الحاجة إلى الموقف، وجمع في مزدلفة على هذا الوجه جمع تأخير المغرب مع العشاء من أجل أن يتقوى على المغرب بصلاته عليه الصلاة والسلام بجمع على هذا الوجه.
ويليه وقت العشاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الدخول مع الإمام في صلاة العصر بنية صلاة الظهر أو في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، ويكثر ذلك كثيرا من البعض في السفر أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنظرا لوجود الحاجة للوقت أكثر فنضطر إلى زيادة وقت الدرس خلال شهر شعبان بإذن الله عز وجل، وسيكون بعد صلاة العصر إلى العشاء اعتبارا من الدرس القادم بإذن الله عز وجل جميعا، لأن الكتاب طويل ويحتاج إلى دورات، وهذه إن شاء الله أشبه بدورة الأسبوع القادم إلى نهاية شهر شعبان، سيكون الدرس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. نسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يبارك في من نتعلمه ونعلمه ويجعله خالصا لوجهه الكريم. أما ما سألت عنه أخي في الله، أولا اختلف العلماء رحمهم الله إذا اختلفت نية الإمام والمأموم هل ذلك مؤثر في الصلاة أو لا، على وجهين. قال بعض العلماء إنه مؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد من أن يكون موافقا للإمام في صلاته ونيته ظاهرا وباطنا. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يجوز أن يخالف المأموم الإمام في النية، واشترط أكثرهم اتحاد صورة الصلاتين، وقالوا احتجوا بحديث معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه بقباء ثم يصلي بهم، وهم هو في هذه الحالة يكون متنفلا وهم مفترضون. قالوا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما أنكر عليه التطويل، فدل على أنه لا يشترط موافقة نية المأموم الإمام في الباطن ولكن العبرة بالظاهر. وعليه فإن أصح الأقوال في هذه المسألة الجواز بشرط اتحاد صورة الصلاتين، لأنها هي الصورة التي وردت السنة باستثنائها. الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به، والأصل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة الإمام فلا تختلفوا عليه، وهذا عام. فلما جاءت السنة باستثناء صلاة العشاء فريضة ورأى متنفل بصلاة العشاء بنفس الأفعال قصرنا، وهذا هو الفقه، أنك تلزم الأصل ثم تستثني بحسب ما ورد به الدليل. ومن سلك هذا المسلك لا تلتبس عليه المسائل بإذن الله، لأنه يكون عاملا بالنصوص كما وردت. فنحن نقول الأصل موافقة المأموم للإمام وعدم اختلاف المأموم عن الإمام، فلما ورد الاستثناء بصورة نقتصر على الصورة الواردة ولا نقيس غيرها عليها. وبناء على ذلك فإنه إذا صلى الظهر وراء العصر صح، ولو صلى العصر وراء الظهر صح. فلو أن شخصا جاء صلى نام عن صلاة الظهر ثم استيقظ فجاء يصلي الظهر، فجاء رجل وأتم به بنية العصر وبعد دخول وقتها نام حتى خرج وقت الظهر ثم صلى الظهر، فجاء واحد وأتم به وهو ينوي العصر، والإمام ينوي الظهر أجزأه ذلك، لأن الصلاة صورتهما واحدة. لكن إذا اختلفت صورة الصلاتين كالمغرب وراء العشاء أو العشاء وراء المغرب فسيختل. أولا ليس عندنا دليل على الاستثناء بهذه الصورة، لأن الذي استثنى مع اتحاد صورة الصلاتين ليست فيها مخالفة ولا زيادة أركان. ومن هنا لأنه سيزيد إذا صلى الظهر، إذا صلى العصر وراء المغرب، فإنه في هذه الحالة سيزيد الجلوس ما بين الركعة الثالثة والرابعة، سيزيد ركنا وفعلا وقولا، وهذا يخالف ما ورد. ونحن أصلا إن جلس مع الإمام اختلت صلاته، وإن خالف الإمام نهي عن مخالفته، وحينئذ يكون معارض بالوجهين، مخالف السنة من الوجهين. فنقول إننا لا نصحح هذا الاقتداء لأن لا نعرف به إذنا بالشرع. الذي نعرف أن المأموم تبع لإمامه، فلما جاء الاستثناء مع اتحاد صورة الصلاتين قصرنا الحكم عليه. وبعضهم يقول يجوز أن تصلي المغرب وراء العشاء، فإذا جلس لا حرج عليه أن يجلس ويقوم الإمام يصلي الرابعة، ثم يتشهد المأموم ويسلم، ثم يقوم يدركه في الركعة الأخيرة، قياسا على صلاة الخوف. صلاة الخوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى لها 18 صفعة في حديث صالح بن خوات وغيره، هي تختلف بحسب اختلاف جهة العدو، والصلاة ثنائية ورباعية وثلاثية على حسب اختلاف، فتصل إلى 18 صورة، وسيأتي إن شاء الله بيانها في موضع. من هذه الصور أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأطالت التشهد، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بها ركعتين ثم سلم بالطائفتين، فقالوا هذا يطيل التشهد في الركعة الثالثة حتى ينتظر الإمام ويسلم إذا كان ما يريد أن يقوم إلى صلاة العشاء، وأما إذا أراد أن يقوم إلى صلاة العشاء يتشهد ويسلم ثم يقوم ويلحق الإمام في الركعة الرابعة، وهذا ضعيف، لأن صلاة الخوف خارج، يقولون ما خرج عن سنن القياس فغيره عليه لا ينقاس، لأن صلاة الخوف صلاة ضرورة وحاجة، خوف على النفس. ولذلك اختلفت هذه الصلاة، بل أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة فقامت إلى الثغر ثم رجعت مرة ثانية وأتمت لنفسها، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعة ثم قامت إلى الثغر ثم رجعت وأتمت لنفسها، وهذه الحركة موجبة لبطلان الصلاة. هل نقول الآن الشخص إذا عنده عمل يأتي ويصلي ركعة ثم يرجع ونقول هذا قياسا على صلاة الخوف؟ ما أحد يقول بهذا. فإذا صححنا في الصلاة في الاقتداء على هذه الصورة، ولذلك لم نعرف يعني قبل 20 سنة 30 سنة وكبار السن، ترى ما احنا شياب بس، لكن الله يستر، ما نذكر هذا أبدا، لا نعرف هذا القول يعني في الفترة الماضية، ولا نعرف أن المصلي يأتي وراء الإمام ويختلف عليه، الإمام قائم وهو جالس يتشهد ثم يسلم. ولذلك أمر المسبوق أن يدخل وراء الإمام على صفته ولا يخالفه، وهذا يدل على أنه ينبغي في الجماعة أن لا يشذ عن الجماعة، وهذا هو أصل الأصل الشرعي. ولذلك قال أصليت ما منعك أن تصلي معنا، وهذا يدل على أنه إذا كانت هناك جماعة لا يخالف المأموم فيها إمامها، وهي سنة الشرع في الجماعة ما جعلت على هذا الوجه. أنت إذا جئت مسبوق ما تقوم تتم نفسك، كان في أول الإسلام يصلي الركعتين أو الثلاثة التي سبقت ثم يدرك، وقال عليه الصلاة والسلام إن معاذا قد سن لكم سنة فخذوا بها، فدخل وراء الإمام على حالته ثم أتم لنفسه في آخر الصلاة كله على حتى لا يخالف الإمام. فالفقه الذي نعرفه من خلال السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو لزوم الإمام وجماعته وعدم الشذوذ عنه بالجلوس والسلام والخروج إلى صلاة ثانية، هذا أبدا ما نعرفه. يصلي وراء الإمام بصلاته، إن اختلفت نية الباطن هذا لا يؤثر، لكن أن يختلف الظاهر فهذا لم يدل عليه حديث معاذ. حديث هناك حتى تكون الصورة واضحة، الظاهر وباطن، الظاهر أفعال الصلاة والباطن النية. الأصل عندنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا قلت يخالفه في الظاهر والباطن ليس للحديث معنى، ما عاد للحديث معنى، لأنه سيخالفه ظاهرا وباطنا، كيف يأتم به؟ إذا جاز له أن يجلس والإمام قائم، إذا جاز أن ينفصل عنه بركعة، لم يصل مؤتما بالإمام، ولم يأتي على سنن الشرع، ولم يأتي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراءه. فالفقه نحن نعمل السنة كما وردت، أننا مأمورون باتباع الإمام حتى يسلم، ثم جاءت السنة باغتفار الباطن دون الظاهر فنبقي النص كما ورد. وهذا مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله، هو الأقوى أن المأموم لا يخالف ولا يختلف عن إمامه في الظاهر. وعليه فلا يصح أن يصلي المغرب وراء العشاء إلا في السفر. بعض العلماء يجيز في صلاة العشاء مقصورة أنه إذا سلم الإمام قام وأتم بركعة وجاء بركعة فخففوا فيها، ولكن إذا نظر إلى الأصل العام يمنع عند اختلاف سورة الصلاتين. وفي هذه الصورة الأخيرة الأمر أخف لأنه كالمسبوق، لكن بخلاف ما إذا صلى العشاء وراء من يصلي المغرب واختلف معه، فالإمام قائم إلى الثالثة وهذا يسلم، أو ينتظر الإمام حتى ينتهي فيسلم معه مخالفا له في ركعة تامة لا يتبعه فيها، فنقول أعطنا دليلا من السنة أنه يجوز لك أن تتخلف عن إمامك وتبقى، إن سلمت قبله لم تكن مؤتما به، ركن من أركان الصلاة هو التسليم، كيف تتحلل من الصلاة قبل إمامك؟ إن قال ورد في صلاة الخوف نقول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، والقاعدة أن الرخص لا يقاس عليه. وإن قال عندي أصل قل بينه، ليس في السنة أن المأموم يسلم قبل إمامه، وليس في السنة أن الإمام يقوم بركعة كاملة يتمها لنفسه وهذا يطيل في التشهد حتى يسلم معه، إلا في حالات استثنائية خوفا على النفس في صلاة الخوف، وما عدا ذلك نبقي على الأصل. فأقول أن هذا القول مرجوح، والذي يترجح إعمال السنة كما وردت أن المأموم مطالب بمتابعة إمامه وعدم الاختلاف عليه كما ورد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز تقبيل الحجر الأسود بدون طواف أثابكم الله؟
نعم يجوز تقبيله بدون طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه لما صلى ركعتي الطواف شرب من زمزم ثم رجع وقبل الحجر ثم مضى إلى الصفا من بابه، فهذه صفة الطواف عليه الصلاة والسلام. فلما سلم من ركعتي الطواف وشرب زمزم قد انفصل عن الطواف، ولما قبله على هذه الصفة قبله في غير الطواف، فدل على أنه لا يشترط أن يكون التقبيل للحجر في حال الطواف. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.